قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالمسنة هي الثنية من الأنعام سواء من الإبل أو البقر أو الغنم فما فوقها، و قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسنة يعني التي بلغت سنة من الضأن، سنة نعم، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وأما المعز فلا يجوز إلا مسنة سنة. قال بعضهم أن الجذع من الضأن ما له سنة تامة، وأفضل الأنواع في الهدي والإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وأفضله في الأضاحي ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضله ما أهدى به الرسول صلى الله عليه وسلم في الهدي، وأفضله في الأضاحي ما ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على استحباب وأفضلية أن يختار من ذلك أطيب شيء في من حيث السمن من حيث جمال وأكمل شيء، وقد كانوا يسمنون الأضحية ويجعلوها سمينة لله عز وجل فيطيبونها ويعني يختارون منها حتى في الألوان أجمل شيء وأقوى وأسمن. نعم، قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بن ملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا طبعا وهذا ما يؤخذ من وجوب الأضحية، لأن السنة لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء في تركها ولا بشيء في تركها لو كانت مستحبة، ولكن لأنها واجبة فأمر بها مرة أخرى وبإعادتها وبأن يعيد نحر ذبيحة أخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الجزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، قال قتادة على صحابته. والعتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، وقال الجوهري هو ما بلغ سنة. لبرد بن نيار هذه أيضا خاصة، لكن العتود سنة أظنها يعني مناسبة. إيش قال هنا؟ أن عقبة قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. وفي رواية أيضا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا فقال ضحي به، فقلت إنه جذع من المعز ضحي به، قال نعم ضحي به فضحيته. قال وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن. فهذا يبين المقصود، يبين أنها لم تبلغ، هي عتود قوية كأنها يبدو هكذا كأنها يعني مسنة، ولكنها ليست مسنة وإنما هي جذعة وهي دون السنة، فلم تبلغ السن. نعم، فلم تبلغ السن، فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمعروف عند أهل العلم أن المسنة وهي البلغت التي بلغت سنة من المعز تجزئ في الأضحية. سنة أقل شيء، أقل شيء بالنسبة للمعز سنة. العتود هو يعني ما بلغ سنة، لكن يبدو هنا في هذا لما قال عتود أنها ما بلغت سنة، لكنها في حجم العتود، في حجم التي بلغت سنة في قوتها، لأن هي المقصود بها في الحقيقة أصل العتود هي ما رعى وقوية، هذه هي العتود. فيبدو أنها كانت قوية وكأنها بلغت سنة وهي لم تبلغها. لا، الظاهر أن هذا كله لا يدخل. الأنعام، بهيمة الأنعام التي ذكرت في القرآن. نعم، وحتى يعني العلماء يدخلون البقر والإبل وكذا في هذا، لكن أنا صراحة ما أطمئن إلا في نسبة الأضاحي إلا ما ورد في السنة، هذا الذي يتمسك به ويعمل به. ولو كانت يعني من الإبل يأتي بغنم يضحي بها ولا يضحي بالإبل في الأضاحي، أما في الهدي فالعكس. ها؟ إيه؟ ضحى بالبقر، الظاهر أن هذا كان هدي، فذكر أنه ضحى بالبقر عن نسائه كان في الحج، فالظاهر والله أعلم أنه يعني أطلقت الأضحية عليها على سبيل يعني نعم، على أساس أنه هو في عيد الأضحى، وفي ليس المقصود والله أعلم أنه ضحى بمعنى أن الأضحية، لأن الحج ما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل، نعم، في الأضاحي، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كبشين، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه، فوق 6 أشهر بالنسبة للجذع من الضأن، فوق 6 أشهر. نعم
ذكر
كبش. الكبش ايه هو ذكر تأتي به ما شاء الله كبش وتغسله وتطيبه ويكون هكذا شكله تقدمه لله سبحانه وتعالى. بسم الله الله أكبر. هذا وأفضل شيء أن يكون بيدك أن تفعل ذلك بنفسك لا تكن ذلك إلى أحد. هذا أفضل شيء وأكمل أن يكون ذلك بنفسك في الهدي وفي الأضاحي. فصلي لربك وانحر. لا ما هو تطيب بمعنى الطيب، أنا أقصد أقول أن يكون يعني كانوا يطيبونه بمعنى أنهم يعني لا يكون قذر وكذا وإنما يأتون به نظيفا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع. هذا هو الذي يفسر العتود أنه جذع يعني لم يصل إلى سن السنة. فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي بي. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا معاوية وهو بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الضحايا بين أصحابه مثل معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الله بن عبد الله يشكري. قتيبة توفي سنة كم؟ 240. وأبو عوانة 176 وقتادة 110 113 أو أكثر أو وأنس 93. قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. عن أنفسهم يعطيك هدية أو الأمير يعطيك هذا نفل من عنده وأنت تضحي لله هو لك افعل فيه ما شئت. فأنت تضحيه تضحي به عنك مثل هكذا. والأملح هو الأبيض الخالص البياض وقد يشبه شيء من السواد لا مانع لكن المهم الأصل فيه البياض أي قليل ها أي شيء قليل نعم. وأقرنين لكل واحد منهما يعني قرنان يعني القرن واضح انه قرن فيقال له أقرن الذي عظيم القرن يعني نعم يكون عادة في التواء هكذا. هذا هو الأقرن. وطبعا لا شك أنه إذا ضحى بكبش أجم يعني ليس له قرن من الأصل من خلقته ليس له قرن أنه جائز. ولكن إذا كان قرنه مكسورا لا يجوز يعد عيبا على يعني طبعا اختلاف العلماء في هذه المسألة. لكن يبدو أن هذه من العيوب. طبعا في المريضة البين مرضها لا تجزئ، والعوراء البين عورها لا تجزئ، والعجفاء يعني ايش العجفاء؟ الهزيلة ضعيفة، هذه ايضا لا تجزئ. وطبعا يعني العرجاء هذا داخل كله في العرجاء البين عرجها ايضا، اذا كان فيها شيء خفيف يمشي الحال، لكن اذا كانت اذا كانت تمشي ولا تكاد تمشي على الرجل الاخرى فهذه لا تجزئ. ومن السنة ان يذبح كما جاء في هذا الحديث ان يذبح بيده، وهذه السنة مهجورة عند كثير من الناس، اللي يخاف يذبح خروف واللي يخاف يذبح دجاجة. والله أمة عجيبة، وين الرجال؟ ها كيف تذبحون الكفار وانتم ما ذبحتم دجاجة ولا خروف؟ والله ما افهم هذا اليمن.
يعني اليمن يعني بعض
القبائل عيب. عيب؟ ما تذبحون؟ الهزيلة. وطبعا إن وكل جاز، إن وكل في الذبح جاز، لكن الأولى والأكمل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينسى التسمية والتكبير، بسم الله الله أكبر. و صفحة العنق هذه وهي جانب العنق يضع رجله عليها ليكون ايش اسهل له في الذبح، واضح ولا نعم؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن انس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، واضعا قدمه على صفاحهما. قال وسمى وكبر. شوفوا كلما جاء في النصوص تسمية وسمي وكذا تقول ايش بسم الله، الا ما دل الدليل على انه فيه بسم الله الرحمن الرحيم، واضح ولا؟ وهذه في الغالب لا تسمى تسمية وتسمى بسملة. نعم هي. غالبا يطلقون على هذه البسملة وعلى الاخرى تسمية، فلما يقول سمى هذا فعند الأكل سم الله يعني تقول بسم الله، لا تقول إيش؟ لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه الله الرحمن الرحيم، لكن نتكلم على التقييد بالسنة في كل حرف. نعم لا لا، هذا الأكمل ليس هذا يعني راجع لي ولك ولعقلي ولعقلك، وإنما هذا راجع للشرع. ماذا فعل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بسم الله الله أكبر، هذه هي التسمية. ف فالأكمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن هو الأكمل. ها؟ لا صفحة العنق هذه. ايه يكون راسها هنا خلاص نفس الشيء، ضع رجلك على صفحتها صفحة. وطبعا قلنا لون الأضحية تكون بيضاء، وإذا كان فيها سواد يكون سواد خفيف، هذا هو الأكمل. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. ليش قال هذا؟ لخشية تدليس قتادة. قال شعبة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. هذا فيه تثبت من المدلسين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. محمد بن مثنى توفي سنة كم؟ 52. قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم عن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي، غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. واضح؟ عرفتم التسمية؟ هذا الأكمل إيش؟ ما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر. ها؟ ممكن. نعم شيخ. نعم. تسمية تختلف. أيوة. بسم الله. وقلنا التسمية واجبة على الذبيحة، لكن إذا نسيها يفرق بعض العلماء، يقول إذا كان قصابا ونسي لا تجزئ، وإذا لم يكن قصابا ونسي فتجزئ. هذا التقسيم يعني لا يظهر. قالوا لأن القصاب يعني من عادته فنسيانه بعيد، فلذلك لا ينفعه هذا ولا تجزئ عنه. وأما غير القصاب فممكن من رهبة الأمر وغير متعود فممكن ينسى، لكن هذا في الحقيقة كلام بعيد. لا بد من التسمية إلا إذا نسي. أي نعم إن شاء الله. عند الأكل سمى. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر وميد بن زياد عن يزيد بن قصيط عن عروة بن الزبير عن عائشة. عروة بن الزبير توفي سنة كم؟ 94. عن عائشة سنة كم؟ 58. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية يعني السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. أي مقصود أنه عند عينه في شيء من السواد، وأنه في قوائمه شيء من السواد، وكذلك عند بطنه شيء من السواد. يعني أنت تقول اللهم تقبل محمد وآل محمد؟ لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم تقبل من محمد، يعني منه صلى الله عليه وسلم. أنت تقول اللهم تقبل من فلان، اسمك تذكر اسمك، نعم، لكن لا تقول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنك وعن آلك. فالغنم لا تذبح، لا تذبح وهي قائمة، وإنها تذبح وهي باركة، بعكس الإيش الإبل، فإنها تنحر وهي قائمة معقولة الرجل اليسرى. ما أدري في حديث اللهم منك وإليك، خلي النووي الآن نتكلم على السنة في ذلك. على كل حال يبدو أنه لا يوجد شيء من ذلك. اللهم هذا منك وإليك، يبدو أن هذا ليس موجود في السنة. فما قاله النووي هنا يحتاج إلى دليل. قال أصحابنا واستحبوا معه اللهم منك وإليك. الحمد لله عندك الصحبات، نعم ثبت عندك. هذا أصدق الحديث ما أوصى عنده، هذا حديث موضوع، أصدق الحديث ما أوصى عنده. على كل حال فهذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، أنا ما رأيت له دليل. أما استقبال الذبيحة، استقبال القبلة بالذبيحة، فهذا لا أصل له، لا دليل عليه. فقال الصديق حسن خان وأما استقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا. ويقول المعلق عليه لا، يعني لا دليل على الاستحباب، وهو مكروه غير مشروع، لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في الدين، وهذا منه. كره مالك قول اللهم منك وإليك وقال هي بدعة. نعم. بسم الله والله أكبر فقط، أو اللهم تقبل من عبد الرحمن وآل عبد الرحمن فقط. ممكن فقط. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 198 عن سفيان الثوري توفي سنة 161 قال حدثني أبي سعيد المسروق سفيان بن سعيد بن المسروق الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدن، يعني سكاكين، قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفور. هذه قاعدة عامة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، مفهوم ذلك إذا لم ينهر الدم أو لم يذكر اسم الله عليه عمدا فلا تأكل، هذا مفهومه. وأما الذي طيب هذا هو صح، وهذا قلناه الآن. يعني هنا في ملاحظة أنه لا يضحي أحد عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا عن أمتي أو عن أمة محمد، لأن هذا خاص من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ في الفتح ونقل ذلك عن أهل العلم. ولا يجوز قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات ليس فيها قياس، وأن الأصل أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فيعمل بالأصل هذا حتى يأتي الدليل الذي يستثنى أو يستثني ذلك. وهذا في التعليق هذا موجود في إرواء الغليل الجزء الرابع صفحة 354. نعم. نعم. إيه.
يعني
يجوز أن يقول عن آل بيتي. العدو غدا. إيش ما فهمت ماذا تقصد؟ نعم. 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 يعني المقصود أن لاقي العدو غدا، لاقوا العدو غدا، يعني أنه سننشغل بهم وليس عندنا يعني سكاكين نذبح بها لنأكل ما يرزقنا الله سبحانه وتعالى به من غنائم العدو، فماذا نفعل؟ فقال أعجل أو أرني، يعني أسل ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن ولا الظفر، هذا مستثنى، فأرن بمعنى أرني بمعنى أعجل. هو يعني ظن الصحابي أن لابد من المدية من السكين للذبح، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع له قاعدة عريضة، بأي شيء ولو بحجر ذبحت ذبيحة أو بسكين أو يعني هذه المشاقص الرمح كل هذا يجوز. سبحان الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكانوا يجادلون يقولون كيف ما ذبحه الله تحرمونه، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تحلونه، هذا القياس العجيب. ها تبدأ تنام، ستبدأ في النوم، فهذا قياس من أبطل القياس، لأن قياس مع ورود النص، مع وجود النص. ففي هذا الحديث بيان جواز الذبح بكل محدد يقطع، محدد يقطع، إلا الظفر والسن، ويقاس عليه سائر العظام. وقد جاء مصرحا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن السن لأنه عظم، السن والظفر، والظفر هذا يعني شبيه بالعظم أو شبيه من الظفر لكن كبير جدا، وهذا كانوا يستخدمونه الحبشة، قال في الرواية أما السن فعظم وأما الظفر فهو مدى الحبشة، فالحب ألا نتشبه بهم بالحبشة في ذبحهم لأن فيها نوع من الوحشية، ليس سكينا يعني يشعرك بحاد، وإنما فيه نوع من الوحشية في الذبح به. وأما الزجاج والسيف والسكين والحجر والخشب والقصب والنحاس والخزف، أي شيء من هذا كله جائز، وقد ذبحوا بالحجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا دخلت بعض المتاحف تجد إيش؟ كان تجد حجر مدبب ومسنن يعني كالسكين، كان يذبحون به. ها؟ العظام كلها لا تجوز الذكاء بها. الله يصلحه. يجوز. نعم.
ما ذكرت على يعني قدرات المدير أم تختار
منه. أي شيء. المهم أن هذه القاعدة. أما بعض الناس يشترطون شروطا في السكين ويكون فيها مسمارين أو ثلاث، هذه التي تصلح بها، وإذا كان المسمار واحد لا ما ينفع، أو بدون مسمار لا تصلح للذبح. هذه اعتقادات فاسدة، ما أدري من أين جاءته، من الجهلية ولا من المشركين ولا اليهود ولا النصارى. وأيضا بعض الناس يعني يشترطون شروط أن يأخذ إجازة من قصاب، يقول أذنت لك يقول لو أذنت لك أو أجزتك في الذبح أو نحو ذلك. كل هذه موجودة مع الأسف، في أشياء منها موجودة حتى في بعض كتب الآراء والسمى كتب الفقه، هذه موجود فيها أشياء من هذه الخرابيط، لكن ما أنزل الله بها من سلطان. تسمية قلنا على الوجوب، ولو قال النووي ولو قال 60 نووي، الحديث واضح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى. يعني أسل الماء الدم، نعم، لا تنتظر. نعم. ليش؟ ايش يفعلون؟
الموز يعني مال.
ايوه. ايش السبب يعني فيها؟ لا لا، هذا كلام يعني الله اعلم، اذا كان يفيد في الذب كعاده ما في مال، لكن اذا كانت عباده وقربه بهذه الطريقه هذه من البدع. ما دام انهر الدم يجوز، لكن هذا خلاف الاولى. الأولى أن يذبح الحلقوم والمريء والودجين العرقين هنا، فيذبح، لا يذبحها كاملة، لا يقطع قطع، لأنه إذا قطع توقف الدم في الذبيحة، وهذا يضر. والآن هم عرفوا ضرر هذا الدم في الذبائح، كثير منهم مع الأسف ما زال موجودا عندهم هذا الخنق والقتل. الإسلام ما أمر به، يعني ما نهى عن الموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك إلا لحكم من هذه الحكم، وهذا الضرر الذي يكون به الدم. الدم إذا احتبس في العروق وإذا احتبس في الذبيحة يضر، ولا يطيب لحمها. نعم. وأيضا يأخذونها، أي نعم، يربطونها ويأخذونها فورا مباشرة وهي ما زالت تتحرك، ويقطعونها فلا يصبرون عليها. ولذلك تجد بعضهم يعلم هذا، يعلم أن الدم إذا يعني يتوقف إذا قطعت الرقبة، فمجرد ما يذبح تجده يكسر العنق ويقطعها ويرميها. حتى هذا موجود عند كثير من القصابين اليوم، يريد العجلة ويريد ينتهي فيفعل هذا، لا يصبر عليها حتى ينزل منها الدم شيئا فشيئا برفق. صلاة. هو ينبغي أن يريح كما مر معنا أمس، ف فليرح ذبيحته. نعم نعم. فأول شيء الذبيحة نفسها يريحها تماما بحيث أنها تطمئن وتخرج الروح برفق ويخرج منها الدم شيئا فشيئا. والأمر الثاني أنه لا يري الذبيحة الأخرى ما يفعل بأختها، أن هذا فيها يعني تعذيب له، والحيوانات تفهم وتنفر، فمسكينة دمها ينشف عروقها كما يقولون من الخوف. هذه إراحة في الذبيحة. ها؟ الله أعلم بالأشياء العجيبة. الله المستعان. ما أدري أنا توقفت أنا ما. ها؟ أنا ما يعني ما أذكر أبدا. لكن التعذيب ها وهذا تفهم هذا البادس من ما في إراحة. طيب. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد المسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن رافع ابن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا. نعم. قال ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فندى منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. نعم. يعني شروط ونفور، نفور وشروط، يشرد ويهرب. نعم. يعني هرب وفر ونفر. طيب. حديث هذا الذي ذكرت أين هو؟ تريد أن تميتها ميتتين أو كذا؟ صحيحة. طيب جزاك الله خير. أنا يعني أذكر أن قرأت الحديث لكن صحة الحديث هي ال تعذب فيها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور أمر بها فكفئت. ليش؟ لأنها غلول. ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. نعم ايه فهم غلوا فلذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل امر باكفائها تعزيرا لهم وانهم عملوا بخلاف مقصودهم. ها ليس من الغلول لا يعني غلط غلى القدر. نعم قال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ يعني هذا لما حديث ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا يعني تفعل هذا يعني بالسكين وتحد الشفرة قبل أن تريها إياها أتريد أن تميتها موتتين؟ وقال أيضا بلفظ آخر تريد أن تميتها موتات هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 24 في حديث آخر يؤكد هذا المعنى قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها هذا في الأدب المفرد للإمام البخاري قال والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله قال في حديث آخر أيضا من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة فهذا يعني في الحقيقة كما ذكرنا البارحة الراحمون يرحمه الرحمن يرحم من في الأرض هذا عام يرحمكم من في السماء فإذا كان الرحمة بالهرة والرحمة بالكلب يكون فيه دخول الجنة فكيف بالرحمة بالذبيحة وكيف بالرحمة بالخلق من بني آدم فديننا والحمد لله دين رحمة ليس كما يزعم كثير من هؤلاء أنه دين وحشي وأنه يصورونه للكفار والكفار يصورونه لأصحابهم بأنه دين وحشية ودين يعني القتل والدم نعم نقول إذا احتاج واقتضت المصلحة الذبح ذبحنا لكن مع ذلك نحسن في الذبح وإذا قتلنا مع ذلك نحسن في القتل فلا نعذب ولا نفعل كما يفعل يعني هؤلاء الذين لا رحمة في قلوبهم وهم كما قيل في المثل العربي القديم رمتني بدائها وانسلت فالكفار يعذبون أولياء الله ويقتلون في المسلمين في الشرق والغرب ويذبحونهم ذبحا ويعذبونهم تعذيبا ويشقون عليهم وينهبون أموالهم ويستبيحون أعراضهم، ثم هم مع ذلك يتهموننا بهذا، قاتلهم الله أن يؤفكون. وفي أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال المسيب بن دار: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق؟ هذا الذين يقولون الرفق بالحيوان هذا في ديننا والحمد لله أعظم وأعظم بكثير مما يدعون إليه بالدين، نحن عندنا هذا والحمد لله الرحمة. وعن عمر أيضا أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ وأيضا عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. وعن وهب بن كيسان أن عمر أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راعي مسؤول عن رعيته، كل راعي مسؤول عن رعيته. وعن نعم عن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا استعاروه منه قال: لا تحمل عليه إلا كذا وكذا، فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون، لا تخاصمني غدا عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف فقال: أما بدا لك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل أجمه ثلاثة أيام، ريح ثلاثة أيام، أعطيه إجازة. فيعلق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا، يقول: تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن، ويتدل على مبلغ تأثر المسلمين الأولين بتوجهات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهي في الحقيقة كل من جل ونقطة من بحر، وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان، خلافا لما يظن بعض الجهال بالإسلام أنه من وضع الكفار الأوروبيين، بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين الأولين، ثم توسعوا فيها ونظموها تنظيما دقيقا وتبنتها دولهم، حتى صار الرفق بالحيوان من مزاياهم اليوم، حتى توهم الجهال أنه من خصوصياتهم، وغرهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبقا في دولة من دول الإسلام، وكانوا هم أحق بها وأهلها. وقد بلغ الرفق بالحيوان في بعض البلاد الأوروبية درجة لا تخلو من المغالاة، ومن الأمثلة على ذلك ما قرأته مجلة الهلال مجلد كذا تحت عنوان الحيوان والإنسان، إن محطة السكة الحديدية في كوبنهاجن كان يتعشعش فيها الخفاش زهاء نصف قرن، فلما تقرر هدمها وإعادة بنائها أنشأت البلدية برجا كلفته عشرات الألوف من الجنيهات منعا من تشرد الخفاش. وحدث منذ 3 سنوات أن سقط كلب صغير في شق صغير بين صخرتين في إحدى قرى إنجلترا، فجند له أولو الأمر 100 من رجال المطافة لقطع الصخور وإنقاذ الكلب. وثار الرأي العام في بعض البلاد أخيرا عندما اتخذ الحيوان وسيلة لدراسة الظواهر الطبيعية، حين أرسلت روسيا كلبا في صاروخيا وأرسلت أمريكا قردا. على كل حال يا أخوان، هذه قضية الرفق بالحيوان هي من أصول ديننا والحمد لله، ولكن المسلمين في غفلة عنها. وأما هؤلاء الذين يرفقون بالحيوان فإنهم يرفقون بالحيوان نعم، ويورثون الكلب والخنزير نعم، ولكنهم لا يرفقون بالإنسان، لا يرفقون بالبشر، لا يتقون الله عز وجل ولا يخافونه. فكم وكم ممن شرد وعذب وأوذي في على أيديهم، وكم من يعني نهب واستحياء أعراض كانت على أيدي هؤلاء العلوج، هؤلاء الكفار في مشارق الأرض ومغاربها. فلا رحمة بالإنسان، وخاصة إذا كان هذا الإنسان هو المسلم، فدمه أرخص الدماء وعرضه أرخص الأعراض، وهكذا دوليك في كل يعني ما يفعلون. وطبعا ليس بخاف عن القاسي والداني مثل هذا الأمر. هذا في المجلد الأول من صفحة 63 أو من صفحة 58 إلى 70. طيب، في هذا الحديث الذي قرأناه أو نكمل القراءة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع عن ثم حدثنيه عمر بن سعيد المسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط يعني القصب. وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وحصناه يعني أضجعناه وحبسناه. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي بن الوليد الجعفي عن زائدة بن قدامة عن سعيد المسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه وليست معنا مدى فنذبح بالقصب. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد المسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث ولم يذكر. فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت، وذكر سائر القصة. وفي هذا بالنسبة للسائل جزاهم الله خير الإخوة شغالين معنا جبلنا الأحاديث والأثار. بالنسبة للسائل عن قطع الرأس قلنا أنه طبعا لا بأس بقطعه وإن كان هو الأولى ألا يقطعها ينتظر حتى، لكن لو قطعها حل ذلك. وهذا جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال إذا قطع الرأس أو قطع الرأس فلا بأس، وهو صحيح. أبي مجلس قال سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها، وكذلك عن ابن عباس في أثر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عباس سئل عن من ذبح دجاجة فطير رأسها فقال ذكاة وحية، أي ذكاة وحية أي سريعة. يعني هذا حلال. ها لا القبلة ضعيف ضعيف ضعيف. نعم الأثر عن ابن عمر في توجيه القبلة ضعيف من رواية ابن جريج وهو مدلس عن نافع. نعم تفتح باب انت الشيخ يا كفئة هكذا. نعم انه كان يستحب ان تستقبل بها القبلة. نعم والاثر اللي هو اللي ذكرناه في قطع الرأس برقم 2543 في الإرواء أثر ابن عمر وابن عباس في قطع الرأس الذبيحة لا برقم 2543 في الإرواء وأما أثر ابن عمر في توجيه القبلة فضعيف. وقلنا عدة مرات يا إخوان مهم جدا الرجوع إلى الآثار السلفية في كل مسألة من مسائل الشرعية. فالدين ما فهموه وما عرفوه، وقد لا تجد في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تجد عن الصحابة، فيكمل ما عندك من نقص أو يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل معاني عند الفقهاء كثيرة الذي يفسره ويبينه ويوضحه ما جاء عن الصحابة. وهذا الأمر يحتاج إلى جهد في الحقيقة ليس بالهين، لأن الآثار الموجودة عن الصحابة كم هائل من الآثار لو جمعت لكان فيها الخير والنور ورجعت الأمة إلى عهدها الأول. لو جمعت هذه في كل مسائل، يعني في الاعتقاد وفي مسائل الفقه وفي كل الأداب والأخلاق وفي كل هذه لو جمعت لوجدت فيها شيئا كثيرا جدا. نعم تستغني عن كثير من كتب الآراء هذه وتحسم لك كثير من الخلاف، لأنه إذا وجد مثلا أثر واثنين وثلاثة وخمس عن الصحابة ولم يأتي ما يخالفهم هذا دل على إيش؟ وتجد من الفقهاء لم يصل إليهم ولا أثر من هذه الآثار وقالوا بخلاف هذا القول، فكأن أقوالهم خلاف الإجماع الصحابة أو خلاف اتفاق الصحابة أو خلاف ما عليه الصحابة، فترمي بكل هذه الأقوال وتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا هو النور هداهم الله سبحانه وتعالى، وأهمل كثير من الناس، بل حتى في كتب الأصول مع الأسف تجد يعني بعضهم يصرح تصريح بأنه لا يؤخذ بفتوى الصحابة ولكن يؤخذ بالمذهب، يقول أن فتوى الصحابي ومذهب الصحابي لم يحرر لكن فتوى الإمام حررت. انظروا إلى الانحراف والضلال البعيد. الصحابة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى ها يقول مذهبهم لم يحرر. محرر إيش؟ محرر تحرير فراسك. والله شيء مزعج، والله شيء يرفع الضغط. أحيانا تقرأ في مسألة فعلا تخالف يعني كم كبير من الصحابة ولا يوجد واحد قال بهذا القول، وتجد عليه قول جمهور على هذا القول الذي ليس عليه ولا واحد من الصحابة. فعلا شيء متعب، وتجد النور والهدى. الأحاديث موجودة ومؤيدة بأثر الصحابة وكلها تحمل على محمل خلاف ما حمله الصحابة وخلاف ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب، في هذا من الفوائد ها؟ ايش هي؟ نعم، وفي تحريم الغلول من الغنيمة وفي جواز إتلاف المتمولات جواز إتلاف المتمولات على سبيل الزجر. نعم، على سبيل الزجر، مثل لما يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحق المتاع الغال الذي غل من الغنيمة، فهذا على سبيل الزجر، فهذا لا مانع ابدا منه شرعا. نعم، هذه يعني هي غنم واصابوا غنم وابل وذبحوا منها وضعوها في الخضور وهي طيبه، الاصل انها طيبه، لكنها لانها كانت اخذت من الغنيمه وبدون اذن الامام فصارت غلولا. نعم، وكفئت. وفيه كذلك أن المال الحرام لا يطعم وتذهب ماليته، يعني لو أخذت ربا من البنك 20,000 دينار وأمسكتهم هكذا وأشعلت فيهم الكبريت أنت غير آثم بالنار، حرقتهم، ليس فيه شيء. الربا، لو أخذت الربا المال طبعا رؤوس الأموال الحلال، لكن الربا الزايد لو 10,000 20,000 دينار وأخذتهم ولعت فيهم لست بآثم ولا شيء عليك، لأن هذا مال خبيث. واضح أو لا؟ أمس أحد الإخوة من الخارج اتصل بي يسألنا عن أخذ الربا، قال أنا مضطر وعلي شيكات وروح السجن، فايش افعل؟ ما عندي الا وطرقت الابواب يعني المتاحه عندي، حاولت اقترض ما في، فماذا افعل؟ ليس عندي الا قرض من البنك. قلت له انت الان تزداد يعني يزيد عليك البلاء، انت الان مديون، بدل ما يكون الدين انت تخفف الدين زعمت، ولكن انت تزيد في الدين وسيكون مآلك في النهايه الى السجن ايضا، فما عليك إلا أن تتقي الله. قال أنا سألت وحاولت وما عندي سبيل. قلت له هل ذهبت إلى جمعيات الخيرية؟ قال يعني هم لا قلت له لا بد تذهب لجمعيات الخيرية. طيب إذا أعطوك شيئا أو ما أعطوك اذهب تعمل طرار على أبواب المساجد وتبين للناس، تسأل الناس في هذه الحالة، ولا تذهب تأخذ الربا، تعمل يعني تسأل الناس على أبواب المساجد ولا تأخذ الربا. وإذا انتهت هذه قلت له أنت أمامك إيش؟ السرقة، تسرق ولا تأخذ من الربا لأن هي أخف. قلت له لو فتحت مع، طبعا أنا ما أجيز لك هذا، لكن لو فتحت بيتك بيت للدعارة والمومسات لكان أرحم من أخذك الربا، من أكلك الربا، وأنا لا أمرك بهذا ولا تفهم هذا مني. قال لي صحيح أنا أعلم أن هذا أشد. قلت له درهم أشد من 36 زنية. فقلت له إذا من يتقي الله يجعل له مخرجا. أنا أقصد أقول المسألة الناس يستهينون بالمال الحرام ويستخفون به. نعم، الأخ يقول يجوز استخدام أموال الربا في تصليح دورات المياه للمساجد والمدارس. نعم، في المجاري في هذا ممكن. هذا مكانه. هو في دورة المياه المجاري، نزح المجاري، اي نعم، منظفات، موسخات، اي شيء. نعم، لا لا نعم نعم، ماليته، وفيه إتلاف، جواز إتلاف المتورطة على سبيل الزجر. وفيه جواز القياس وفيه الذبح، جواز الذبح بكل شيء محدد إلا السن والظفر وما في معناهما. شوف أنت فكر، إيش؟ أيوة، واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، أما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولو ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإتلافه لأنه مال الغانمين. إيش هذا الكلام؟ من أين؟ كلام ما يستقيم أبدا، كلام هو ممكن يستقيم مع المذهب، مع المذهب الشافعي، لكن يستقيم مع النص. أمر بها فأكفئت القدور ورمي بها بما فيها، ما فرق بين مرق ولحم صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، هو هذا، أنك ستهلك وليس استخدمت جميع الوسائل حتى المحرمة التي دون الربا، حينئذ تذهب إلى الربا. فهل استخدمت هذه الوسائل؟ لم تستخدم ولم تستعمل، لم تأخذ كل الأسباب التي توصلك إلى المال، من تجارة، من قرض، من سؤال الناس، من كذا، حتى السرقة قلت لك إذا كنت وصل الأمر إلى هذا، ثم بعد ذلك يأتي هذا الأكل الربا. هذا إذا كانت الهلكة، وإلا والله لو صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى وأخلص لفرج الله عنه، لو التجأ إلى الله بصدق وتاب توبة نصوحة واتقى الله ولم يرد إلا تقوى الله لعصم الله من ذلك. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا بد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، يعني الشيخ بن باز رحمة الله عليه يذكر لي أحد الإخوة هنا عندكم من البحرين يذكر انه يعني ينقل عن احد الاخوة الاخرين، قال ذهب للشيخ بن باز، كان ابوه كان مريضا، الشيخ بن باز يعني ذهب ياخذ منه فتوى في قضية قرض لاجل عملية جراحية تكلف كذا، قال ايش عندك؟ قال يعني يجوز لي ان اخذ ربا وكذا؟ قال لا أنا ما يجوز ابدا. قال يا شيخ ما عندي. فقال له ايش عندك في البيت؟ نعم. ايش عندك؟ عندك سيارة؟ نعم. قال بيع السيارة بكم؟ بكذا. نصف القيمة راحت، وصلت، جاءت موجودة نصف القيمة سيارة، والنصف الثاني كذا. يقول سبحان الله ما خرجت من عنده الا وعنده المال كامل، ذهب زوجته ما ادري ايش وكذا، ذهب. فجاء ويقول سبحان الله ما أدري ما أذكر بالضبط القصة، باع شيء أو كذا، المهم حصل على جزء من المبلغ والله سبحانه وتعالى رزقه وعوضه أضعاف هذا. فهذا هو الذي يتقي الله يجعل له مخرجا. أما هي ضرورة بس جيك وتوكل على الله. لا، هو يستفتي العلماء الأتقياء البررة، يستفتيهم ويمشي فتوى أهل العلم، إذا أجازوا له قالوا هذه ضرورة طيب، لكن يذكر لهم بتقوى الله. حدود؟ لا، هذا فيه شيء أعظم من الحد، حرب من الله ورسوله. هذا لا يدل على أنه خفيف، لأن الحدود كفارة لأهلها، الحدود كفارة، إذا قيم عليه الحد كفر الله عنه هذا الذنب، لكن هذه ما كفارتها؟ أنت مثلا الآن حلفت أنت يمين، قسم، هذا الحلف كفرته إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ها صيام 3 أيام، صحيح؟ لكن إذا أقسمت يمينا كاذبة فاجرة، إيش كفارتها؟ توبة، ما يتكفرها هذه الكفارات، هذا شيء عظيم عظيم جدا، فليس لأنه فيها كفارة أو فيها حد يعني أنها شيء عظيم وأنه لا أعظم من الذي فيه حد. لا، الشرك بالله الكذا هذه كلها فيه، فإذا تاب الإنسان منها خلاص. لا يدخلون في هذا، أكلة الربا يأذن بحرب من الله ورسوله. أخوانا لا نخرج من الموضوع. ها، ايش صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، اي تعاون مع هذه محرم. طيب، في كذلك سؤال اهل العلم قبل الشروع في الامر، اذا غلب على الظن وقوعه، نعم، قبل الشروع في الأمر، إذا غلب على الظن وقوعه إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا، عرفت القياس؟ النقاس هذا على الوحوش التي على الصيد، لأن اجتمع في علة إيش؟ هذه النفور والأوابد هذه، واضح؟ جزاك الله خير.
جواز المتمولات
والمتأولات، المتمولات يعني شيء متمول يعني له قيمة، ماليته يعني قيمته له قيمة مالية، نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى مولى ايش؟ مولى ابن أزهر. أبو عبيد مولى ابن أزهر. ها؟ أيوة. العطار. وسفيان بن عيينة. إذا روى سفيان عن الزهري فهو ها؟ أي هو هو هذا المشهور. نعم. قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وهذا علي بن أبي طالب ليس يعني لم يبلغه النهي عفوا الإباحة بلغه النهي ولم يبلغه الإباحة في ذلك لأن هذا منسوخ كان هذا الأمر ثم نسخ كما لعله يأتي إن شاء الله تعالى من حديث بريدة وغيره. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن مسلم قال وحدثنا حسن الحلواني ها ايش يعقوب بن ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بهذا الاسناد مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف توفي سنة 240 قال حدثنا ليث بن سعد توفي سنة 175 قال حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة توفي سنة كم؟ 207 نعم إذا جاء الثاني هو ابن عبادة. قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى أو حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم يا إخواننا ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا. ها؟ نعم. ويعني المقصود أنه جماعة من الأعراب جاءوا في فترة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا اللحوم، بل عليهم أن يخرجوا ما عندهم يتصدقوا، فلأجل هؤلاء يعني وفود كثر وناس من الأعراب كثر جاءوا وعندهم اللحوم في البيوت، فلما أمرهم بالتصدق حتى يفيض المال والطعام ويسهل يعني إكرام هؤلاء. فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما انتهت هذه العلة قال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. قلنا يعني دافة الأعراب الذين يأتون ويسيرون جميعا مع بعضهم البعض، هذه اسمها دافة، جماعة مع بعضهم البعض يسمونها. فجاءوا من الأعراب، جاءوا الأعراب من 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 البدو إلى المدينة. فهذا يدل على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى أنه إذا وجد مثل هذا اليوم أيضا يأتي النهي مرة أخرى. واضح؟ قلت أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب هنا الأمر فكلوا وادخروا وتصدقوا، أمر على الوجوب الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. لماذا هنا ليس على الوجوب؟ حسنت، بدأ دروس أصول الفقه تسوي هذا، لأنه أمر جاء بعد نهي بعد حظر. فإيش القاعدة؟ أن الأمر إذا جاء بعد حظر دل على لا، يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. عرفتم؟ الأمر، الأمر إذا جاء بعد حظر بعد نهي دل على رجوع الحكم قبل الحظر على ما كان عليه قبل الحظر. إذا كان على الإباحة من قبل فهو على الإباحة، إذا كان على الاستحباب فهو على الاستحباب. يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. زيارة القبور من أصله كانت إيش؟ مستحبة، فإنها تذكر الآخرة. فجاء النهي عن زيارة القبور ثم جاء الأمر ألا فزوروها، رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الأمر هو الاستحباب. وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد من قبل مباح ثم جاء الحظر ثم جاء الأمر فأرجعوا إلى الإباحة. واضح هذا أو لا؟ فهنا قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فحكم الأكل والادخار إيش؟ الإباحة، فرجع إلى الإباحة من قبل. وتصدقوا الحكم إيش من قبل؟ الاستحباب، فرجع إلى الاستحباب. واضح هذا أو لا؟ نعم هذا مهم، قواعد مهمة. عمر بن الخطاب ايش؟ نعم ما عرف ما بلغه النهي، وهذا يدل على أنه العالم الكبير قد لا يبلغه، يقول بالمنسوخ وينسى الناسخ أو لا أو يجهل الناسخ. وعلي أيضا. نعم. ولو كان، وهذا الذي أقول، أقول أكبر فقيه في الدنيا يمكن يجهل الحديث المنسوخ، يجهل الناسخ، ويكون الذي عنده هو المنسوخ فقط. انتبهت؟ هذا يدل على هذا. ففيه أن العالم الكبير قد يجهل الناسخ من النصوص ويحفظ المنسوخ. لأن عمر وعلي وفيه إثبات النسخ والمنسوخ، إثبات النسخ والمنسوخ. العالم الكبير قد يجهل الناسخ من النصوص ويحفظ المنسوخ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير محمد المسلم تدرس عن جابر، توفي سنة كم محمد المسلم تدرس؟ 126. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. وهذا الحديث حديث جابر الطويل الذي في آخر مسلم إن شاء الله تعالى تجدونه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي إسماعيل كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. ابن جريج عن عطاء هو هذا مدلس ابن جريج، لكنه قال إذا قلت قال عطاء فإني سمعته منه. هذه فائدة عزيزة قد لا تجدها في مكان يعني بسهولة. ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه، يعني قال قريبا منها عن، يعني المهم المقصود أنه لم يصرح، إذا لم أصرح بالسماع منه فأنا سمعته، ما يلزم أن أصرح، هذا المعنى. هو يعلم نفسه أنه هو مدلس. ما يحضرنا الآن، لكن يعني تجدها في ثنايا الكتب سبحان الله. نعم. إذا إيش؟ خلاص. هذا أيضا يؤكد المعنى، لأنه المناولة من طرق التحمل الصحيحة. أكد نفس الكلام الذي قلنا. قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا. قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة؟ قال نعم، يعني أنه تزودوا إلى المدينة، وهي تسمى أيام إيش؟ تشريق، يعني إيش؟ من أخذت من تشريق اللحم. وهو إيش؟ يجعلونه قديد، يجففونه في الشمس الملح، يقطع يشرق ويقطع يرجع كما كان. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها، يعني فوق ثلاث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال خارج عن الموضوع، خلي في الأخير زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعام عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو عاصم النبي ضحك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم. نعم، بعد ثالثة، أنا قلت ثلاثة، بعد ثالثة شيئا. نعم، معرفة التاريخ. نعم، قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية. وأن يكون النسخ لا يدخل الأخبار، وإنما يدخل إيش؟ ها؟ الخبر لا يدخله نسخ، وإنما هذا يدخل الأمر. واضح ولا؟ الإنشاء يعني يدخله النسخ، لكن لا يدخل الأخبار. يعني واحد يعني يقال مثلا: أبو بكر رضي الله عنه وعمر في الجنة، لا والله نسخ الأمر وصار في النار، لا ما ينفع هذا، هذا كذب. فهمتم أو لا؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هو هذا واقع، سيكون واقع، ما فيها ما يجي يقول: لا لا، لعله نسخ. فهمتم أو لا؟ ها؟ أي مهمة جدا هذه. نعم، النسخ في الأحكام، في الإنشاء، في الأوامر والنواهي، هذا الذي يدخل النسخ. نعم، لأنه هذا لو دخل الخبر معناه أن تكذيب للخبر السابق، أنه كان كذبا، هذا ليس بصحيح. نعم، نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، قلنا حضير بن كريب، عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع محمد بن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهوية، توفي سنة 238، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي 100 98 كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد. فالادخار والتزود لا ينافي التوكل، هذه من فوائد هذا الحديث أيضا، أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل. وفيه أن الأضحية مشروعة للمقيم والمسافر. وفيه جواز طبعا الادخار وخر اللحم فوق ثلاث، سواء ببرادات أو على الطريقة القديمة من تقديد اللحم وتشريقه أو غير ذلك. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم، قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يقل في حجة الوداع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان ضرار بن مرة وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب بن محارب يعني ابن دثار عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب عن أبيه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بردة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، تذكرون حديث حديث إيش وفد عبد القيس ما لكم ما أنتم صحيحين معي وفد عبد القيس الذي مر معنا في بداية كتاب الإيمان في الصباح حديث ابن عباس والحنتم والمزفت والمقير كل هذه الفاظ انتبهوا لها الامتحان. نعم. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم، فذكر معنى حديث أبي سنان. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القربة، يعني كان نهى عن الانتباذ في جميع الأسقية إلا في سقاء الجلد، يعني في القربة. قالوا إن بلادنا كثيرة الجرذان، قالوا إن أكلتها الجرذان، قالوا إن أكلتها جرذان وإن أكلتها جرذان، ثم بعد ذلك أباح له وضع لهم القاعدة فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. النبيذ اللي هو التمر والزبيب يضعان في الماء ليعني يحلو، فكان يحدث يسرع إليه التخمر في بداية الإسلام، نهاهم عن الانتباه في الآنية التي يحدث فيها التخمر بسرعة، فبعد ذلك أباح لهم، المهم أنهم لا يشربوا مسكرا.
أي نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا أتيرة. زاد بن رافع في روايته والفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. والفرع هو يعني كما فسره هنا أول نتاج، فكانوا يجعلونه يعني لله، وكان يجعلونه في الجاهلية لآلهتهم، ثم كان المسلمون يجعلون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا. والعتيرة التي يذبحونها في رجب، وهي التي تسمى بالرجبية. الرجبية خطأ، الدجبية إشهاد. فكانوا يذبحون أول وليدة تولد للبهيمة ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وكانوا يذبحونها للطواغيت. هناك حديث قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قال إن نبيشة قال إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. وهذه كلها أحاديث صحيحة أفادت مشروعية الفرع وهو الذبح أول نتاج على أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذبح في رجب وغيره دون تخصيص شهر دون شهر. هذا هو خلاصة هذا الباب، أنه لا يعني أحاديث فيها الإباحة وأحاديث فيها النهي، فتحمل أحاديث النهي اللي هو لا فرع ولا عتيرة على ما كانوا يفعلونه أهل الجاهلية. وأما أن تذبح لله أول نتاج شكرا لله سبحانه وتعالى أو رجاء البركة لوجه الله سبحانه وتعالى هذا لا مانع، أو تذبح في أي شهر سواء في رجب أو في غير رجب لا مانع من ذلك إذا كان لله تعالى. لأن أول ما ينتج أول يعني مولود يولد للإبل للغنم كانوا يجعلونه يعني يذبحونه لآلهتهم، فنحن لا مانع أن نذبح لله. فيها طبعا خلاف العلماء، بل في المذهب الشافعي نفسه ثلاث أقوال فيها. طيب قال حدثنا ابن ابي عمر المكي، ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي قال اذا دخلت العشر واراد احدكم يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه. نقف للصلاة. طيب نقف للصلاة.